التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتوصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب دقتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى اذاعه العراق الحر. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفتره المخصصه لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: رئيس هيئه النزاهه يؤكد لاذاعه العراق الحر وجود ضعف في الاراده السياسيه لمحاربه الفساد، ومعرض بغداد الدولي يختتم فعاليته وسط انتقادات بسوء التنظيم. وقبل نهايه الساعه نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقه جديده من برنامج كولاج يتناول فيها طبيعة العلاقات الاجتماعية للأسر العراقية في دول المهجر. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم: ماذا بعد تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئيسية؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. كان العراق والعالم كله ينتظر هذا الحدث، وهو انعقاد مجلس النواب والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، لسيما بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات. والعراق في الواقع سجل رقما قياسيا عالميا في الفترة الزمنية بين الانتخابات وتشكيل الحكومة. وبعد انتظار طويل عقد مجلس النواب مساء يوم الخميس جلسته الموعودة، غير أن محللين قالوا لإذاعة العراق الحر إن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية ليس هو الهم الوحيد، بل هناك أيضا هم توزيع المناصب الحكومية الأخرى بين مختلف الكتل والأحزاب. كان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد قال في مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، قال إن توزيع المناصب يتم على أساس أن يكون منصب رئيس الجمهورية للأكراد ورئيس الوزراء للتحالف الوطني ثم رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية.
المناصب الرئاسية السيادية هي ثلاث: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس الوطني. رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الوزراء للتحالف الوطني، ورئاسة المجلس الوطني للعراقية.
برزاني قال أيضا أن العراقية ستتسلم منصبا آخر هو رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. إذاعة العراق الحر سألت عضو التحالف الوطني علي الدباغ عن منصب رئاسة مجلس السياسات العليا وعن عمل المجلس ومسؤولياته، فقال أن المجلس سيكون مسؤولا عن رسم السياسات الخاصة بالعراق.
يستطيع مجلس السياسات العليا أن ينظر في كل القضايا التي تهم الوضع العراقي وتهم الواقع العراقي، وعندما يتم إقرارها ستصبح ملزمة للحكومة. إقرارها يأتي عبر 100% تصويت، وهناك 80% تصويت تعتمد على نوع القرار وأهميته، هل هو مصيري أو استراتيجي، وعندما يكون تصويتا ويقر فيصبح ملزمة.
الدباغ شرح أيضا آلية التصويت داخل المجلس.
هناك درجة معينة من التصويت التي تحتاج 100%، يعني توافق تام، وهذه هي القرارات المصيرية المهمة يحددها المجلس نفسه، وقرارات استراتيجية ومهمة تحتاج إلى تصويت 80% والمجلس يحددها، عندما يصوت عليها وتقبل تصبح ملزمة للحكومة، للبرلمان، لكل الأطراف. بالتأكيد ستأخذ الطريق القانوني، مع هذا لا يعني أنه ستكون موازية أو تكون بديلة عن مجلس النواب عن الحكومة، وإنما تأخذ السياق الدستوري المعمول به سواء في البرلمان أو في الحكومة.
علي الدباغ قال أيضا أن طريقة توزيع المناصب وتقسيم الإدارة بين مختلف الأطراف ستمنح الحكومة الجديدة قدرات أكبر لخدمة الشعب العراقي حسب قوله.
هذه هي المشاركة التي نعتقد ستعطي للجميع حق مشاركة في حكومة شراكة وطنية يمكن أن تقدم للمواطن العراقي وتنقذ الوضع العراقي وتعطي ما لم تستطع الحكومات السابقة أن تقدم للعراقي.
ونعود الآن مستمعي الكرام إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليمي كردستان مسعود بارزاني، حيث لم يتطرق فيه فقط إلى الوضع السياسي ومسار الاتفاقات بين مختلف الأطراف، بل تطرق فيه أيضا إلى قضايا أخرى، والمتابعة مع أحمد السبيدي.
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي قصير عقده ظهر يوم الخميس نجاح المبادرة التي سبق أن أطلقها في محاولة منه لحل الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد، مشيرا في نفس الوقت أن على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال مدة أقصاها شهر واحد، شاكرا في نفس الوقت الكتل السياسية العراقية لتجاوبها مع المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة السياسية العراقية.
أود هنا أن أشكر إخوتي وزملائي القادة العراقيين على استجابتهم للمبادرة وتعاونهم معنا على إنجاحها. ليلة أمس توصلنا إلى تحقيق إنجاز كبير، وهو يعتبر نصرا لكل العراقيين، فقد اتفقت جميع الكتل على الحضور إلى البرلمان والاتفاق على حسم مسألة الرئاسات وأن يباشر البرلمان مهامه. ما تحقق هو إنجاز كبير ونصر لكل العراقيين ولو جاء متأخرا مع الأسف الشديد.
وبين البرزاني أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على برنامج عملي مجلس السياسات الاستراتيجية، كما أن الكتل اتفقت أيضا على أن يكون القرار داخل المجلس الذي من المقرر أن يتم تنظيم عمله بقانون سيتخذ بالإجماع. وأضاف
تم الاتفاق على أن تكون القرارات التي تتخذ بالإجماع طبعا هي تشمل المسائل العسكرية، المسائل الدبلوماسية، المسائل الاقتصادية، مسائل النفط والغاز، كل هذه المسائل هي تعتبر مسائل استراتيجية. السلم والحرب، القرارات التي تتخذ بالإجماع تعتبر ملزمة لجميع المؤسسات في الدولة.
وكشف البرزاني عن توصل جميع الكتل السياسية العراقية إلى حل يمكن من خلاله حل مسألة المادة 140 من الدستور العراقي من خلال الرضوخ للدستور.
وأنا سعيد جدا وأود أن أنقل هذه الأجواء إلى كردستان أيضا، أن نبلغ الشعب الكردي بأن الفقرة المتعلقة بالقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الفدرالية كانت من أسهل النقاط التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وهذا أمر مفرح ومشجع.
وعبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني عبر عن أسفه جراء الاستهداف المتكرر الذي يتعرض له أبناء الديانة المسيحية في العراق، وجاءت هذه التصريحات على خلفية العمليات المسلحة التي شهدتها عدد من المناطق في بغداد يوم الأربعاء والتي تسكنها بعض العوائل المسيحية. وأكد أن على الحكومة الفدرالية توفير الأجواء المناسبة والآمنة للمسيحيين، خصوصا مع استمرار استهدافهم بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية.
نأسف شد الأسف على ما تعرضوا له من إجرام، وندين تلك العمليات الإجرامية التي حصلت بحقهم، فهم ناس عزل وهم جزء عزيز من هذا الشعب. أولا نرجو من الحكومة الفدرالية أن تؤمن لهم الأمن، وفي نفس الوقت أود أن أبلغهم بأن أقليم كردستان مفتوح أمامهم، إذا شاءوا أن يأتوا إلى أقليم كردستان فسوف نحميهم ونوفر لهم كل الخدمات.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا ومن المتوقع أن تتشكل الحكومة العراقية في غضون شهر بعد التوصل إلى اتفاق، وسيرافق تشكيل هذه الحكومة نقاشات وأخذ وعطاء. النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي شرح الوضع اللاحق لتوزيع المناصب السيادية بالشكل التالي.
عملية تشكيل الحكومة هي عملية تحتاج إلى وقت، فيها تفاصيل ومسألة الوزارات وخاصة وزارات السيادية، ونحن نتحدث عن حكومة شراكة وطنية، فبالتأكيد سنحتاج إلى وقت لمناقشة هذه التفاصيل. بالتأكيد النقاش طبيعي، يعني كل طرف سيحاول أن يحصل أكبر قدر ممكن من المصالح، وهذه مسألة طبيعية في السياسة، ليس لصالحه الشخصي وإنما لمكونه ولقائمته الذي هو يمثل مجموعة أو مكون معين من المجتمع العراقي.
عمر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رأى أن اتفاق الأطراف السياسية على المناصب السيادية هو بداية للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بتوزيع هذه المناصب، وأضاف:
أعتقد أمام الفرقاء السياسيين في العراق فرصة نستطيع أن نسميها تاريخية، ومن الضروري عدم تفويتها. تفويت هذه الفرصة يعني تفويت لحل عراقي من جانب، وتفويت لحل دستوري من جانب، وتفويت لحل مؤسساتي من جانب آخر.
عميد كلية العلوم السياسية قال أيضا إن الفترة الآن قد تتميز بمرحلة انتقالية من حالة خلاف إلى حالة اختلاف، إذ قال:
أما موضوعة الاختلافات فمن الممكن أن يكون هذا الاتفاق تجاوزا للخلافات، غير أنه لا يعني بأنه سيكون غلقا لباب الاختلافات. الاختلافات ستظل مستمرة وهي طبيعية في وجهات النظر وفي المواقف، أما موضوع الخلافات المتسمة بالحدة فأعتقد الوصول إلى حل أو إلى صفقة جعلت الفرقاء يتجاوزون مثل هذه الحدة في الخلافات، بل قد يكون بداية لمغادرة الخلافات للدخول في دوائر أخرى بما فيها دائرة الاختلافات.
أستاذ العلوم السياسية الناصر دريد سعي ثابت رأى أن عملية تشكيل الحكومة كانت ستتم دون أدنى شك منذ أن تمكن المالكي من إدارة تحالفات ناجحة، في حين فشلت العراقية حسب قوله في خلق مثل هذه التحالفات، كما أشار إلى أن الانتظار كان لغرض إشراك العراقية في الحكومة.
الحقيقة الاتفاق كان أصبح قضية وقت، يعني ليس إلا منذ أن يعني استطاع المالكي أن يدير تحالف ناجح ويا الصدريين ويلبي جميع مطالب الأكراد، وفشل العراقية والمجلس الأعلى في تكوين مشروع مضاد ناجح أصبحت القضية قضية وقت. وأعتقد أن المالكي التأخير في تشكيل الحكومة منذ انتهاء مباحثاته مع الأكراد إلى حد الآن ناتج إلى الضغط الإقليمي والرغبة الإقليمية والدولية بإشراك العراقية في الحكومة القادمة.
أستاذ العلوم السياسية رأى أن المشاكل المقبلة بعد توزيع المناصب السياسية قد تركز على توزيع المناصب داخل الحكومة نفسها، وتساءل عن النظام الذي سيتم اتباعه، أهو نظام النقاط مثلا؟
تبقى هناك عقد كثيرة يمكن أمامها وقت أيضا، ويمكن تظهر فيها خلافات وتظهر فيها مشاكل الآن داخل الكتل أنفسها وليس بين الكتل الكبرى. الآن جاء وقت توزيع الأسلاب والغنائم إذا صح التعبير. في هذا المجال تبرز المشاكل والتعقيدات الكثيرة في داخل القوائم. لا ننسى أولا أنه القاعدة التي سيتم بموجبها تقسيم المناصب الوزارية والحكومية والسيادية المختلفة ما زال حل جهل بالنسبة لنا. هل سيعمل بنظام النقاط مرة ثانية في تشكيل الحكومية القادمة؟ لأنه نظام النقاط إذا عمل به الآن معناها أنه العراقية ستفوز بحصة الأسد في مقاعد الحكومة القادمة.
الناصر ثابت تحدث أيضا عن احتمالات خلافات داخل الكتل نفسها مثل العراقية بشأن توزيع المناصب بين أفرادها، ثم حتى توزيع المناصب داخل أقطاب التحالف الوطني نفسه.
ثانيا، إذا فرضنا أنه هذه انحلت المشاكل بين القوائم فيما يخص تشكيل الحكومية، المقاعد ستكون مخصصة للعراقية، كيف ستقسم بين أطراف مختلفين ومتعددين وفرقاء أقوياء وأحيانا متساوين في القوة وفي التمثيل؟ هل سيسود الوئام في هذا التوزيع مثل ما ساد الوئام بينهم في الأشهر الماضية؟ نفس المشكلة ربما تقال ولو بشكل أدنى في توزيع المقاعد بين المجلس الأعلى والتيار الصدري باعتبارهم جزء من الائتلاف الوطني. كيف سيتم التفاهم بينهم على توزيع مقاعد الحكومة القادمة؟ والتهميش المعتقد أنه سيحل المجلس الأعلى في التشكيلة الحكومية القادمة.
أستاذ العلوم السياسية الناصر دريد سعيد ثابت أشار أيضا إلى احتمال أن تطالب جبهة التغيير أو غوران بمناصب هي الأخرى، كما تساءل عن نوع هذه المناصب، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأطراف الصغيرة داخل العملية السياسية حسب قوله، غير أنه أشار بالتحديد إلى العراقية باعتبار أنها تضم رؤوسا كبيرة وطموحة وكلها تسعى إلى مناصب حسب تعبيره.
لكن الخلافات المتوقعة الحقيقية تأتي من العراقية. العراقية فيها مثل ما قلت أطراف كثيرين ذو طموح عالي وأجندات مختلفة، مثلا مجموعة الدكتور طارق الهاشمي مجموعة تضم رؤوس كبيرة وقوية وهي تريد مناصب. أسامة النجيفي هو أيضا نجم صاعد في العراقية ويريد حقا من هذه المناصب، ناهيك عن أنه قائد القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي، وأقوى كيان في القائمة العراقية الدكتور صالح المطلق، وهناك كتل كثيرة أخرى تنتظر أيضا نصيبها من الغنائم والأسلاب إذا صح التعبير.
هذا وأشار الناصر دري ثابت إلى وجود حديث عن مطالب بإخضاع القضاء نفسه لمبدأ المحاصصة. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمعة المهندسة ميس خضر عباس تقول: أنا ميس قسم الليزر والبصريات الجامعة التكنولوجية الدراسة المسائية للعام الحالي، ومن الثلاث الأوائل. أتقدم بطلبي هذا إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو أني لم أحصل على بعثة أسوة بزملائي من الدراسة الصباحية أو تعيين، علما أن السيد الوزير قد زارنا أثناء تأديتنا الامتحانات النهائية ووعدنا خيرا وبالتعيين. وأنا أسأل الآن لما العناء والمثابرة إذا كانت النتيجة واضحة وهي الجلوس في البيت، علما أني كان طموحي منذ الطفولة أن أصبح مهندسة، وأنا أطلب من سيادة الوزير أن ينظر لي كما ينظر لابنته، فهل يرضى؟ مع الشكر. مستمع لم يذكر اسمه يرجو من الحكومة الشريفة الإسراع بتشكيل الحكومة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، ندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر والمزيد من تقارير المراسلين بعد هذا الفاصل الغنائي. سيدتي وسادتي، دعا الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث المسيحيين في العراق إلى الثبات في بلدهم، وذلك في كلمة له وجهها الخميس للمسيحيين العراقيين بعد ساعات من سلسلة هجمات استهدفت عوائل مسيحية في مناطق مختلفة في بغداد. وفي سياق ذي صلة بردود الفعل إزاء استهداف المسيحيين، تتواصل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في المزيد من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على هذه الهجمات. إلى ذلك طالب الاتحاد الكلداني الأمريكي ونيابة عن منظمات المجتمع المدني والجالية العراقية، طالب الكونغرس الأمريكي الجديد بعقد جلسة خاصة لمناقشة الشأن العراقي وسبل حماية المسيحيين في العراق. المزيد من ردود الفعل مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي الذي أجرى حوارا مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي جوزيف كساب.
السيد جوزيف كساب، التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي جرت وتجري في العديد من الولايات الأمريكية، ماذا تستهدف في آخر المطاف تحديدا؟
قبل كل شيء، هذه المظاهرات أثبتت شيء مهم، ألا وهو أنه الشعب الكلداني الأشوري السرياني وأصدقائه من الشعوب الأخرى كلهم متحدين في سبيل المطالبة في عدم الاعتداء على أبناء الشعب العراقي وخاصة المسيحيين منهم. الهدف من هذه المظاهرات هو أنه تعريف رأي العام العالمي وخاصة الشعب الأمريكي أن هناك شعب مهم في العراق وفي انقراض دائم إذا استمرت حالة الاضطرابات والاضطهادات ضدهم من قبل المتشددين. الاحتجاجات والمظاهرات هي شيء جدا صحي وأيضا سلمي في نفس، وكانت أيضا مظاهرات سلمية في نفس الوقت. سلامنا الوحيد حاليا في محاربة الاعتداءات والاضطهادات هو رفع صوتنا في سبيل أن العالم أجمع يسمعه وأن يعرف أنه يجب مساعدة المظلومين منهم.
نعم، وهل تعتقد أن ما فعله الكونغرس والإدارة الأمريكية حتى الآن بهذا الخصوص يكفي ويعلو إلى المستوى الفعال لمنظمات المجتمع المدني العراقي وغير العراقي طبعا في الولايات المتحدة والخارج؟
حقيقة لا نعتقد أنه هذا يكفي، بس قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، احنا كان عمل مباشر في سبيل أن مطالبة مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يعقد جلسة خاصة وأن يطرح هذا الموضوع يناقشه من قبل الدول المعنية. هذا نقطة جدا مهمة لأنه أصبحت مسألة انقراض شعب، وعلى مجلس الأمن أن يناقش هذا الشيء. أما بالنسبة للكونغرس الأمريكي، أخذنا نطالبه ونطالب بشدة أن يكون هنالك جلسة خاصة لاجتماع مشكلة المسيحيين العراقيين وكيف التعامل معها. ويجب على الحكومة الأمريكية أن يكون لها سياسة واضحة جدية ومحددة نحو الشعب المسيحي في العراق. الشيء المهم الذي نأكد عليه أنه يجب أن تكون هناك متابعة، ومن ذلك لا يمكن أن يحصل شيء. كذلك هنالك العديد من الصلي مجلس النواب والمجلس الشيوخ الأمريكي كتبوا العديد من الرسائل إلى وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية هيلاري كلينتون، يطالبون فيها أن تكون هنالك سياسة واضحة، سياسة أمريكية واضحة تجاه العراق. وأيضا عندنا سناتر كارل ليفن اللي أيضا طالب، كتب رسالة خاصة قبل أسبوع إلى السفير الأمريكي في العراق يطالبه بتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب المسيحي في العراق من الكلدان والأشوريين والسريان. وأيضا الكونغرسمان بيترز اللي هو من ولاية ميشيغان أيضا طالب بهذا الشيء، وهنالك ريزولوشن طالب بأنه أن تحفظ حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق. وسوف نستمر في المطالبة بهذا الشيء إلى أن نحصل على حل عادل لأبناء شعبنا في العراق.
السيد جوزيف كساب المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي، نشكر لك هذا الحوار.
نشكر إذاعة العراق الحر لاستضافتنا.
إلى موضوع الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث أجمع ناشطون ومراقبون على أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد هي أبرز المعوقات التي تواجهها هيئة النزاهة. هذا ما أكده رئيس الهيئة القاضي رحيم العقالي، الذي يرى بأن العراق ما زال بعيد جدا عن الوصول إلى القضاء التام على الفساد. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
مع استمرار احتلال العراق لمراكز متقدمة بين الدول الأكثر في حالات الفساد المالي والإداري عالميا بحسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية، أكدت هيئة النزاهة العراقية أن ضعف الإرادة لمكافحة الفساد لدى القيادات السياسية في البلاد ما يزال العائق الأول والأهم أمام جهود هيئة النزاهة في الحد من الفساد المالي والإداري، الذي ما يزال مستشريا بشكل واضح في دوائر الدولة، حسب ما أفاد بذلك في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر رئيس الهيئة القاضي رحيم العقالي.
نقطة جوهرية في ملف الفساد هو الإرادة السياسية. يعني بازلنا في العراق نعاني من خلل كبيرا في الإرادة السياسية للقيادات السياسية بشأن مواجهة هذا الملف. نعم، هناك بعض الجهات أو بعض الأشخاص يؤمنون بالحرب ضد الفساد ووجوب الوقوف بمشكلة الفساد وقوفا حقيقيا، لكن على الأغلب الإرادة السياسية غير موجودة. والشرط الأساسي للانتصار في المعركة ضد الفساد في أي بلد هو توفر الإرادة السياسية الكاملة، وكون القادة السياسيين يدعمون هذا الملف ويؤمنون به. في العراق لازلنا بعيدين عن هذا، بعيدين جدا فيما يبدو. هناك شخصيات متفرقة تؤمن بهذا الملف وتدعمه، لكنها غير كافية، نحتاج إلى إرادة سياسية كاملة.
في السياق ذاته أشار العقيري إلى جملة من المعوقات القائمة الأخرى القانونية والرقابية، والتي ما تزال تجعل من قضية الحد من الفساد المالي والإداري هدفا بعيد المنال.
هناك مشاكل قانونية، نحتاج إلى منظومة قانونية كبيرة تؤمن انتصارا في الحرب ضد هذا المعضلة الكبيرة في العراق. يعني نحتاج إلى قانون يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، بالشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، يتعلق بحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، قانون يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار عالمي لمواجهة مشكلة الفساد. الدور الرقابي لمجلس النواب معطلا منذ فترة طويلة بتعطيل مجلس النواب من جهة، ومن التجذبات السياسية سواء كان بوجود مجلس النواب أو بعدم وجود مجلس النواب، هذا معروف يعني. فالمعوقات والمشاكل كثيرة في هذا الملف، إننا بعيدون جدا عن الوصول إلى الهدف المطلوب.
من جهته معزى بعض من ناشط المجتمع المدني في مجال الدعوة لمحاربة الفساد ضعف الإرادة السياسية إزاء قضية الحرب ضد الفساد إلى ما وصفوه بالتوافق بين الكتل السياسية على التغاضي عنه. يقول الناشط في مجال الدعوة لمحاربة الفساد ناظم ناصر:
الإرادة السياسية غائبة في موضوع تفعيل عمل هيئة النزاهة، أعتقد أنها خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي، للمال العراقي. لماذا هذا الغياب؟ لأنه حالات الفساد الكبيرة موزعة بين شخصيات تابعة لكتل سياسية كبيرة، ومواهب كثيرة تتعلق بموضوع وزير التجارة مثلا، تتعلق بوزارة الكهرباء، ومثل ما هو معروف أنه تقسيم الوزارة هو تقسيم محافظة. فلذلك هنالك مبدأ التوافق بين الكتل السياسية على أنه أحدنا يحمي الآخر حتى ولو بشكل غير مباشر. بعدين لا تعتقد أنه الوزير المفسد ويضع المال الحرام في جيبه فقط، أعتقد أنه يستفاد منه رؤوس كبيرة في نفس الجهة أو الكتلة السياسية. أنا أحكي هذا غير خائف من النتائج.
أما الكاتب والصحفي الدكتور كاظم المقدادي فقد دعا هيئة النزاهة إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام التي باتت بحسب رأيه الملاذ الأخير لمواجهة مشكلة الفساد المالي والإداري في العراق.
أنا أعتقد على رئيس هيئة النزاهة أن يلتقي باستمرار مع وسائل الإعلام لكي يوضح هذه الصورة إذا كان فعلا يريد أن يقوم بدوره إلى آخر الشوط. شيء مؤسف أنه الذين يحكمون الدولة هم الذين يسرقون الدولة. السيد رئيس هيئة النزاهة عليه أن يصرح باستمرار إلى وسائل الإعلام، لأن لم يبقى له سوى وسائل الإعلام، أو يستنجد بمنظمات المجتمع المدني بالصحافة الحرة إلى أن تنتهي هذه المشكلة الكبيرة لتستنزف أموال الشعب.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع حملة لزراعة مليوني شجرة في إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، اختتمت يوم الأربعاء فعاليات الدورة 37 لمعرض بغداد الدولي الذي شاركت فيه 1200 شركة عالمية و13 دولة. وفيما يؤكد مسؤولون في وزارة التجارة أن المعرض في دورته الجديدة حقق نجاحا كبيرا من حيث المشاركة الفاعلة والكبيرة لدول وشركات عالمية. واجه المعرض العديد من الانتقادات بسوء التنظيم وسوء الخدمات وتسببه باختناقات مرورية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
انتقد العديد من المواطنين والمتابعين آلية تنظيم دورة معرض بغداد الدولي هذا العام، والذي أنهى أعماله بعد 10 أيام من قطع الشوارع الرئيسية المحيطة به، مع تذمر الناس من التحوطات الأمنية المكثفة التي رافقت أيام تنظيمه، بالإضافة إلى سوء الخدمات والفوضى داخل أروقة المعرض، كما طالب البعض بضرورة إيجاد موقع بديل خارج العاصمة لما سببه من إرباك في السير وفوضى عارمة تسببت في تعطيل أعمال الناس الساكنين في مناطق الكرخ. كما أوضح ذلك الصحفي المتابع لأعمال المعرض صقر آل زكريا:
خطوة اقتصادية مهمة بالبلد، لكن هذه الخطوة ترافقها هذه الازدحامات وهذه المضرة للمجتمع بشكل عام. العالم بمراده هاي الخطوة تصير، المفروض على القوات الأمنية مسؤولين عن الأمن في معرض بغداد الدولي أن يحسبون لهذه الخطوة، ويكون هناك شارع رئيسي يجب أن يفتح من 4 شوارع مقطوعة رئيسية في البلد. احنا أول يوم دخلنا بسيارة طبعا وبعد كتب رسمية، وشفنا في حالة مريرة جدا اللي هي الموظفين قاعدين على الأرصفة منتظرين الشخص يعطف عليهم ويوصلهم من مكان المقطوعة يومين 10 أيام.
فلا حسن المدير المفوض للشركة المتحدة للمقاولات، وهي من الشركات المحلية المشاركة في معرض بغداد الدولي، لم ينكر وجود أخطاء في التنظيم بسبب تأخر موافقة صرف التخصيصات المالية الخاصة بتهيئة أجنحة الشركات المشاركة، مضيفا أن انخفاض عدد الزائرين مقارنة بالأعوام السابقة ناتج من الأوضاع الأمنية التي رافقت أيام المعرض وقلق الناس من المجيء، بالإضافة إلى صعوبة وصول السيارات الخاصة إلى المعرض بسبب قطع الشوارع والزحام.
جانب الأمن، إضافة التخصيصات المالية وصلت في وقت متأخر، لأنه بشهر الثامن بدأت التخصيصات المالية ما يقدر قيمة 4 مليار بس لي توقفوا بمكملوا، لأن الدورة تبدأ يوم 11، وهذا السبب اللي خلى عدم الإكساء اللي صير في قلة الخدمات.
كذلك أيضا من أوضح بمكان المعرض لا يصلح في ظل هذه الظروف، كانت الناس علق بشكل يومي لإغلاق الشوارع.
إغلاق الشوارع بسبب الظرف الأمني، لا بد من إغلاق الشوارع، يعني ما يصير استقرار البلد إذا ما سوى معرض، إذا ما تجيب أجنبي، إذا ما تجيب مستثمر ما يصير استقرار البلد. يعذرونا الناس اللي موجودة تنقطع الشوارع عليهم وتصير ازدحام، يعذرونا لأنه هذا النجاح من أجل العراق.
برأيك ما هي أسباب انخفاض عدد الزائرين؟
أولا وسائل النقل في قطاع الشوارع اللي موجودة، إضافة الأوضاع الثلاثاء الدامي اللي مرت.
أما السيد عمر المدرس المسؤول الإعلامي في معرض بغداد الدولي، فقد رفض الآراء التي تشير إلى فشل المعرض ومحدودية زواره وتواضع منتجات الشركات المشاركة وسوء الخدمات، مشيرا أن عدد الزائرين كان معقولا وكانت هناك مشاركة فاعلة، لكنه لم ينكر وجود سوء في التنظيم نتيجة تأخر وصول موافقة الشركات، بالإضافة إلى تكثيف التحوطات الأمنية التي أربكت انسيابية مجيء الناس.
لا بالعكس، يعني معرض كان كلش ناجح، وخصوصا مشاركات الدول الأجنبية أكثر من العام الماضي، حجزت أجنحة مثل الشركة التركية أخذت جناح كامل، الشركة الإيرانية، شركات مثلت سفارات ومثلت دول مثل شركة LG اللي مثلت كوريا وشركة مرسيدس اللي مثلت ألمانيا. المشكلة اللي صادفناها هنا بالمعرض الوقت كان كلش ضيق، ما كان أحد يعرف إنه هل الدورة راح تقام أو لا، معظم الشركات ما عندها علم إنه راح تقام هذه الدورة أو لا، منهم انسحب لأنه ما يلحق إنه يكمل.
بعض المواطنين أشاروا بأن الشركات كانت محدودة وخاصة الشوارع كانت مقطوعة.
تعرف يعني العراق مر بأزمة أمنية هسه قبل المعرض من خلال تفجيرات الكنائس والتفجيرات داخل بغداد، أيضا قللت من حجم المشاركات وقللت من حجم الحضور اللي إجى المعرض بغداد الدولي.
هنالك من طالب بتغيير مكان المعرض باعتباره في وسط بغداد وتغلق كل الشوارع وما يوصلون الناس إلى دوائرها طيلة أيام المعرض.
هو موقع استراتيجي معرض داخل بغداد، إنه أكو مشروع إنه ينقلون معرض بغداد خارج بغداد.
لكن شنو ذنب الناس كل الشوارع جاي تنقطع وما جاي يروحون الأماكن؟
والله هذا ظرف أمني، المواطن العراقي همنا يعذر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، مناطق إقليم كردستان العراق التي كانت تشتهر بخضرتها وطبيعتها الخلابة وغاباتها أصبحت اليوم تعاني من تراجع عدد الأشجار ولأسباب عدة، من الحروب والحرائق والوضع الاقتصادي وغيرها. حكومة الإقليم أطلقت حملة لزراعة 2 مليون شجرة في كافة المناطق للحفاظ على البيئة الخضراء. تقرير عبد الخالق سلطان.
أطلقت حكومة إقليم كردستان حملة واسعة للتشجير في 7 من الشهر الجاري، وستستمر لغاية 20 من شهر آذار القادم، حيث سيتم زراعة 2 مليون شجرة في عموم إقليم كردستان. مدير إعلام زراعة محافظة دهوك محمد إبراهيم أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن السبب الذي دفع بحكومة الإقليم إلى القيام بهذه الحملة الواسعة هو كثرة حوادث الحرائق التي طالت المساحات الخضراء في الإقليم.
من خلال دعم واهتمام حكومة إقليم كردستان بالغابات وتعويض المساحات التي حرقت في العام الماضي وفي هذه السنة، حيث بلغت المساحات التي حرقت لأسباب عديدة 200,000 دونم في عموم إقليم كردستان العراق. نتيجة لذلك ومن خلال مبادرة واهتمام مجلس الوزراء في إقليم كردستان، تم تشكيل لجنة عليا تمثل كافة الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة والمصادر المياه لحكومة إقليم كردستان، تتولى مهمة الإشراف على زراعة ما يقارب بمليونين شتى الغابات في عموم أرجاء إقليم كردستان، تشمل من ضمنها المناطق التي قد حرقت لإعادة زراعتها.
إبراهيم أشار إلى أن إقليم كردستان يشتهر بكثرة تواجد المساحات الخضراء فيه والتي ينبغي الحفاظ عليها.
إقليم كردستان العراق تشتهر بمساحات واسعة من الغابات، حيث تشمل محافظات 3، وتصل مساحة الغابات في عموم إقليم كردستان إلى 5 مليون دونم. هذه الغابات هي غابات طبيعية، أما الصناعية فمساحتها 58,000 دونم.
وفي السياق ذاته أوضح المهندس جلال سلطان مدير بلدية القسم الغربي في دهوك أن تواجد مساحات الخضراء ضرورية داخل المدن.
كما نرى ونشاهد في كل دول العالم هناك حدائق، والمدينة تكون جميلة بالحدائق وبالمساحات الخضراء، ومن ناحية صحية بزيادة الأكسجين، ومن ناحية البيئة بتقليل التلوث، وتعتبر مصدات للأتربة والغبار الموجود. والسائح عندما يقصد أي مدينة ويرى المساحات الخضراء يقصدها لجماليتها وللخضراء وللطبيعة التي تريح النفوس.
جلال أشار إلى أنهم وبسبب التوسع العمراني الذي شهدته مدينة دهوك خلال السنوات الأخيرة قاموا بتحديد مساحات خضراء لإنشاء الحدائق وبدأوا بتنفيذها.
قامت رئاسة بلدية دهوك البلدية القسم الغربي بالقيام بعمل إعداد وتنفيذ أكثر من 10 حدائق كبيرة داخل المساحات السكنية، داخل الأحياء السكنية.
يذكر أن غابات إقليم كردستان قد تعرضت خلال السنوات الماضية للكثير من الحرائق نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها كل من تركيا وإيران سنويا على المناطق الحدودية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8، وفي أربيل على موجة الـFM 108، وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8. أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة الفنان فارس الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
ما مرتاح وانا الراحة يمي، وعلى أبسط سبب يحترق دمي. ما مرتاح وانا الراحة يمي، وعلى أبسط سبب يحترق دمي. بلحظات الفرح ودموع بالعين، بلحظات الفرح ودموع بالعين، لأن مرت سنة وما شايف أمي، لأن مرت سنة وما شايف أمي. ما شايفهم. الشيب براسها سببتاني نسى الدنيا قلبها وما نساني الشيب براسها سببتاني فقير أمي وحسات ملك الكون وذا أطلب دمع تمطيني العيون فقير أمي وحسات ملك الكون وذا أطلب دمع تمطيني العيون إذا أنطيها دم ما وفي إذا أنطيها دم ما مرتاح وأنا الراحة يمي وعلى أبسط سبب يحترق دمي ما مرتاح وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دم بلحظات الفرح ودموع بالعين بلحظات الفرح ودموع بالعين لأن مرت سنة وما شايف أمي لأن مرت سنة وما شايف أمي ما شايف أمي
مستمعة المهندسة ميس خضر عباس تقول أنا ميس قسم الليزر والبصريات الجامعة التكنولوجية الدراسة المسائية للعام الحالي ومن الثلاث الأوائل أتقدم بطلبي هذا إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو أني لم أحصل على بعثة أسوة بزملائي من الدراسة الصباحية أو تعيين علما أن السيد الوزير قد زارنا أثناء تأديتنا الامتحانات النهائية ووعدنا خيرا وبالتعيين وأنا أسأل الآن لما العناء والمثابرة إذا كانت النتيجة واضحة وهي الجلوس في البيت علما أني كان طموحي منذ الطفولة أن أصبح مهندسة وأنا أطلب من سيادة الوزير أن ينظر لي كما ينظر لابنته فهل يرضى؟ مع الشكر. مستمع لم يذكر اسمه يرجو من الحكومة الشريفة الإسراع بتشكيل الحكومة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول طبيعة العلاقات الاجتماعية للأسر العراقية في دول المهجر فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
مهدي أحمد،
زينب،
علي سعد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الأسرة السعيدة، محطة العلاقات الاجتماعية، محطة الأسرة في أوروبا والشباب، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج،
محطة الأسرة السعيدة.
كولاج،
من المهم جدا أصدقائي المستمعين يكون تفاهم عائلي بالدرجة الأولى، ومن ثم تنصنع السعادة، وأكيد مو بالمال أيضا تنصنع السعادة، بالتأكيد الاستقرار الاجتماعي أيضا له تأثير كبير على موضوع السعادة. يعني ترتب برنامج معين، بس هم تنتقص كثير من الأمور اللي لها علاقة مثلا بالقرايب أو مثلا الأصدقاء وغيرها. وعلى الرغم من الظروف الاجتماعية الموجودة هنا في أوروبا، أيضا أكو ناس أيضا مو سعداء. نسمع.
الأسرة السعيدة تصير يعني إذا كان الزوج والزوجة متفاهمين على كل الأمور قبل الزواج، مو بعد الزواج واحد يكتشف عن الثاني فد شغلات كانت مبهمة. زين، فقبل الزواج يكشفون كل الأوراق، فأنا أعتقد أنه هو يكون زواج سعيد وناجح.
أكيد مو بالمال السعادة، هو أنت تحس عائلتك، أنت تحبها، أنت شلون أقول لك يعني تخوفك عليها، نفذ لهم كل اللي يريدوه. أنا بالنسبة إلي، أنا أول ما ألقي وقت أنهزم منها، اخذ عائلتي واطلع برا المانيا، اخلق فشيء الي نفسي انه نطلع احنا، بحيث احنا مثلا يعني انا اقول مثلا شهرين ثلاثه انا مثلا اشتغل 12 ساعه، يعني عندي ضغط شغل مو طبيعي، فاني انه لما يعني وقتي قليل.
كثير من الناس يتحدثون عن موضوع السعاده، انه الانسان هو مسؤول عن سعادته، هو يصنع السعاده. الان يعني الاسره السعيده شلون تقدر تعيش؟ يعني
اول شيء التفاهم بيناتهم والاستقرار، وانه يسوون وقت لبعض، لانه هنا نمط الحياه باوروبا يخلي الانسان ينجب، يعني كل من ملتهي بشغله وهواياته وعمله، فلازم أفراد الأسرة يسوي وقت البعض حتى يتجمعون سوا، حتى يقضون وقت ممتع سوا.
حسب الناس هي اللي موجودة. أنا الحمد لله أنا صار يمكن صار أقدر أقول لك 14 سنة برا، علاقات عندنا إحنا الحمد لله يعني علاقات زينة، بس أنا أقول لك هو كضغط شغل، يعني واحد إنه يعني وقته قليل لعائلته، لأن هنا أنا مو مثل العراق تشتغل هناك 8 ساعات 6 ساعات، هناك الناس تشتغل وتلقي واحد بالعائلة يشتغل والباقية كلها قاعدة، فتقدر تعيش إنه يعني الحياة سهلة في الدول العربية، يعني خاصة العراق.
بالعراق يعني رغم كل الظروف لكن الحياة غير شكل.
نمط الحياة بالعراق يختلف، أولا الدوامات أكثر، طريقة التفكير تختلف، الوقت يعني كان مختلف، فتلقى دائما الناس مع بعضها، بينما هنا الناس مثلا شغلك صاير بمدينة ثانية، أصدقائك بمدينة ثانية، كلها مواعيد.
بس احنا كنا سعداء، اكو علاقات، عندك ولد عمك، عندك وقت تروح العصر ورا ما تخلص شغل تزور اصدقائك. هنا لا، هنا الوقت كلش قليل.
صعب تصنع السعاده؟
كلش صعب، اكيد كلش صعب، يعني مو كلش مو بهالسهوله هذه. اي ما تعرف شنو اوليات هذه العائله، يعني هناك احنا كنا مثلا انت مجتمعك واحد، مثلا مجتمع بغداد او مجتمع العوائل او مجتمعك انت، مثلا يعني مثلا انت يعني ممثل او مذيع، علاقاتك بالمذيعين والمفنيه، يعني انا كنت بالعراق محامي، يعني علاقاتي بالكادر مالتي نفسهم، يعني اذا قضاة او محامين او كذا.
رحت العراق انت؟
رحت 3 مرات الحمد لله، يعني بالرغم من كل الظروف تحس الناس متونسين، لانه اولا عندهم بعض، احنا هنا بأوروبا ما عندنا احد، يعني عمام وخوال وابن خاله وابن عمه، ويتجمعون سوا ويصير سوالف، ياكلون سوا يطلعون سوا، فهذا يعني هاي من احلى الميزات. ما
الناس بشكل عام غيرت اخلاقها وطباعها وتاثرت اكثر شيء بأوروبا؟
طبعا تغيرت، لانه هواي من العراقيين تغيروا، وتغيير يعني اقدر اقول 100% للحياة الموجودة هنا بأوروبا. إحنا الحرية الموجودة بالعراق كانت غير حرية، وهنا حرية بشكل آخر يعني. فأي يعني أكو قسم خضعوا الأمر الواقع والقسم الثاني ما خضعوا، فحصلت مشاكل عائلية وأكو مع الأسف هواي عوائل انفصلوا.
يجوز إحنا مفهوم السعادة ما نفهمه هنا بأوروبا؟
لا نفهمه، بس الحياة تفرض عليك يعني. إذا أنت دوامك من 8 to 5 ترجع للبيت تستراح، أصدقائك ساكنين بغير مدينة أو ممكن ماكو أصدقاء لأنه الناس هنا مشغولة، فكيف يعني راح تنجبر إنه تعيش بهاي الطريقة مثل طريقة المجتمع الفردي؟
هنا الناس ملمومة، ثقافات مختلفة، طوائف مختلفة، المجتمع جبت يعني جبت أهل بغداد والسماء والها كلهم ببيتهم بمكان واحد، فهي أكيد ثقافات مختلفة، يعني عادات وأخلاق مختلفة، عادات مختلفة، ما تعرف هذا الإنسان أولياته شنو يعني، يعني صعب تكتشف أحد.
دنيتي محليها أنت والفرح وياك عشته، دنيتي محليها أنت والفرح وياك عشته، عمري بيديك أنت لفتان لفتان، صرت دوب دليلي تحت أمرك.
محطة العلاقات الاجتماعية.
على الرغم من تواجد كثير من العراقيين في بلدان أوروبا، لكن هم علاقاتهم الاجتماعية كلش ضعيفة. أسباب كثيرة، منها العمل ومنها الاندماج بالحياة الأوروبية، بالإضافة إلى أنه مو من السهولة أن تحصل على صديق تعمل علاقة مع عائلة ما، بالتالي تلقي العلاقة مثلا غير متوازنة. بالإضافة إلى النوع الحديث اللي هو العلاقات الإلكترونية، يعني عن طريق الإنترنت والفيسبوك والشات وغيرها من الأمور، هناك كثير من الظروف اللي خلت العلاقات الاجتماعية تضعف. يعني أكو بعض العوائل عندها عزلة كلش كبيرة، نقص بالعلاقات الاجتماعية. نسمع.
اي العلاقات هنا مو تشوهت بالشكل، لأنه الظرف اللي عايش بيها بأوروبا ظرف يحتم عليك أنه تنعزل. النظام الأوروبي يختلف اختلاف كلي عن النظام. اختيار الأصدقاء كلش مهم، وإحنا أسسنا جمعيات مدنية هناية يعني كذا جمعية، مع الأسف أنه ما قدرنا أن نمول الجمعية، فالتمويل ذاتي بحيث أنه نخليها تنمو، انغلقت هاي الجمعيات مع الأسف وخسرنا هواي أصدقاء.
أكو هذه الأشياء، بس قلت لك أنت مثلا تسوي علاقات وياهم فجأة تكتشف غير شيء، يعني تكتشف هاي العلاقة يعني هاي العائلة مو مثلك، مو مثل ما أنت تفكر بيه مثلا. يعني ما أقول لك يعني إحنا طيبين، حتى إذا أنت حشاك يعني سيء، فأنت هذولا مو مثلك يعني، هذولا إنه تحس بيهم أكو اختلاف.
لا المجتمع هذا يختلف يعني، المجتمع احنا ما عندنا ازمه يعني كمجتمع عراقي، احنا متكاتفين. ودليل على ذلك انت لو كنت هنا تفطر بالشارع اي مكان، لو لقيت اثنين يحشون عراقي ممكن انه تحكي وياهم، وراسا تقدر تقعد وياهم بقهوه وتشرب وتقعد بشكل عادي. لكن المجتمع الاوروبي هو مجتمع منفصل فردي، الدليل على ذلك نظام الشقق، غرفه واحده لشخص واحد فقط. اذا النظام هو نظام فردي معزول.
العلاقات الاجتماعية يعني بدأت تقل أو تضعف، أو مثلا التكنولوجيا لها دخل بالعالم الحياة اليومي؟
أكيد نوعا ما تضعف. والشغلة الثانية هسه وجود الكمبيوتر، الأمسان والفيسبوك وهذا، إن الناس كل وقت يعني قاعدة ورا الكمبيوتر، فشكل العلاقة تحول نوعا ما، صار عن طريق صرفتوا عن طريق الأجهزة الكهربائية. وأني يعني هذا الشيء ما أفضل، أنا أحب العلاقة الكلاسيك، إنه أشوف شخص وجها لوجه. يعني شو استفاد منه أشوف جمل أحرف؟ ما راح تحس بالطرف المقابل، بس راح تقرأ جمل بدون إحساس.
يعني الأخلاقيات كلش غيرت العراقيين. إحنا كانت العراقيين يعني أنا أول ما طلعت يعني إحنا ينضرب بنا المثل بالطيبة والأخلاق ويعني الكرم. حس الناس كل ما تتقدم بالغربة لا تتغير هواي أخلاقيات عندها.
لازلنا معكم مستمعينا الكرام مع برنامج كولاج. محطة الأسرة في أوروبا والشباب. حرية الشباب هنا أصدقاء المستمعين كلش مفتوحة، وطبعا بالتأكيد عندهم استقرار شخصي، بالإضافة عن ابتعادهم عن أسرهم أصبح شيء ثاني، أنه مثلا يستقر ويتزوج فيبدي يهتم في بيته الشخصي أكثر ما يهتم أهله. وهي ظاهرة طبعا جدا حديثة موجودة أيضا في أوروبا. بعض الأسر العراقية هناك تعدد بالأفراد، يعني مثلا عدد أفرادهم كل شيء هواية، فيعوضون بعلاقاتهم الداخلية بداخل البيت أكثر ما يسوون علاقات خارج البيت. نسمع.
إيه، لأن الشاب هنا يتعلم أمور ثانية تختلف هاي الأمور عن اللي تعلمناه إحنا بالعراق. الشاب هنا أول ما يصير عمره 18 سنة مسموح لأنه يأجر، الحكومة تصرف عليه، يلقي شركة حياته حتى لو ما تزوجها، يعني تكون صديقته يسكن وياها. فأكو هواي عوامل تسهل للفرد أنه بعد 18 سنة ينفصل عن عائلته وما يهتم بيها.
هي طبعا بها إيجابياتها وسلبياتها، بس من ناحية اجتماعية الأسر الكبيرة خصوصا هنا بأوروبا بها إيجابيات هواي، لأنه نوعا ما تعوض عن العلاقات الاجتماعية. يعني أنا طبعا راح أفضل أخوي على الصديق لأنه أخوي قريب ويكون متربايا وياه ومعاشرته وعرفه يعني زين. بأوروبا الأسر الكبيرة لها إيجابيات أكثر من سلبيات.
يعني أنا الحمد لله وشكرا، أحكي لك عن نفسي، أنا كلش سعيد بأسرتي، أنا أنطي وأنا منطي وقتي، ما عندي وقت لأصدقاء، فإنه أي وقت يكون فأنا هو وقت عائلتي، فأحاول إنه يعني أقول العائلة هي عنها علي، فأنا لازم إنه يعني أحقق سعادة بيتي، يعني مو على حساب شغلي. يعني أنا أشوفه هنا هواية يجي عنده وقت يروح يقعد بالقهاوي، يطلع ويا أصدقائه، يطلع ويا هذه، فإنه الزوجة والأطفال يفتقدون هذا الشيء. وأنت تعرف رب العائلة إذا ما موجود بالبيت راح فتركن أساسي من عندها ينهدم، فإنه شيء يعني شيء ورا شيء إنه يعني تضاءل العلاقة.
هل يا ترى أن هناك شيء جديد طرأ على الشباب وتغيرت علاقاتهم مع أسرهم؟
أنا أعتقد إنه ما أعتقد إنه إحنا جديدين على هاي وإنما هي الحالة النفسية اللي دنعيشها ودعيش الفرد العراقي هنا بأوروبا مثل الشجرة اللي نبتت بمكان وبعد ما تقدر تغيرها. يعني
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة. شلون تخلق سعادتك؟
لا أنا مو سعيد، أكو سعادة أكبر، سعادة اللي هي إنه الإنسان يرجع لبلده ويحس بالبلد والبلد آمن ويقدر ينمي مواهبه هناك ويقدر يكون بين أهله وأقارب. كل الموجود حوالي ما تعني لي أي شيء سوى إنه واحد يكون عايش بين أهله وأصدقائه وأحبائه.
كيف أخلق لنفسي السعادة؟ أحاول قدر الإمكان أسوي تجديدات بحياتي، من ضمنهن السفر. يعني إذا يتوفر المال والوقت أحاول أسافر، هي دائما تكون بعطلة الصيف. مثلا هاي السنة سافرت لبنان، تعرفت على ثقافة جديدة، الناس جدد، مجتمع جديد. أكيد حسيت بالسعادة لأنه أنت من السافر راح تبادر أكثر، راح تحاول تسوي علاقات، راح تطلع، راح تكسر الروتين وراح تجرؤ أكثر.
طيب وراء هذا العمل المكثف شلون تخلق سعادتك؟
انه اني من اشوف نفسي انه اني شهر ونص راسا احجز واسافر برا، ابتعد عن الجو هذا مال الشغل كله، ابتعد انه مثلا اسبوعين انه هذا وقت بس لعائلتي. يعني كل شهرين اسويها هالشكل، انه خلاص انه اني هذا وقتي لعائلتي، لان انا عندي يعني انا بالنسبه لي احنا تربينا انه بعائله يعني متكاتفه، يعني عائله قويه. ما عندنا اني ما احب انه في يوم من الايام اشوف حتى مو اسمع من زوجتي، انه اشوفه بوجهها يعني التذمر، او يعني شلون اقول لك ما راغبه بي، تقول هذا يعني هذا انسان يعني مضوجني.
محطة تحياتي. هل من تبعث تحياتك؟
والله تحياتي لكل العراقيين وابطالنا العراقيين موجودين بالعراق وكل أهلنا بالعراق طبعا والعراق كل أهلنا.
محطة تحياتي لما تبعثين تحياتك
إلى جميع الشعب العراقي، أتمنى السلام للعالم للعراق هم أيضا الاستقرار والسلام.
هل من تبعث تحياتك؟
والله أكيد أمي، يعني كل واحد يقولها، يعني حاني عايش بدعوات أمي وأبويا، يعني إلي ألف الحمد لله والشكر. بس أنا لحد الآن متواصل وياهم وأروح أشوفهم، يعني إذا بأي دولة أطلع لهم أروح أشوفهم. فيعني إيه، فيعني عائلتي أكيد أهلي، يعني بعث لهم تحيات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.